الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي قبل أن أبدأ بحديثي أتحدث عن شيء مضى في الدرس الماضي، وذلك أننا في الدرس الماضي في ليلة السبت قرأنا حديث من سنن أبي داود، وتكلمت على هذه الأحاديث، ومن ذلك الحديث الثاني الذي مر علينا في سنن أبي داود، وهو من طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراد انطلق حتى لا يراه أحد. نعم، هذا الحديث كما تقدم لنا أنه لا يصح، وأن فيه ضعفا، وهذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فقد دلت الأحاديث الصحيحة على هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد قضاء الحاجة أبعد. نعم، ولكن المقصود أن هذا الإسناد فيه ضعف، وذلك أنه من رواية إسماعيل بن عبد الملك وفيه ضعف، وقد رواه عن أبو الزبير عن جابر. نعم، و قال لي بعض الإخوان بعد أن انتهينا من الدرس، قال: لماذا لا يعل بعنعنة أبي الزبير؟ فأقول أن عنعنة أبي الزبير محمولة على السماع والاتصال، عنعنة أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع والاتصال، وذلك لأمور: أولا أن أبا الزبير لم يكن مكثرا من التدليس، نعم، ولذلك لم يصفه كبار الحفاظ بالتدليس، وإنما بعض الحفاظ هم الذين وصفوه بذلك. نعم، والأمر الثاني أن أبا الزبير معروف برواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وكما ثبت عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر، نعم، وإذا كان راوي معروفا بالثقة، وأيضا عرف بالإكثار عن هذا الشيخ الذي حدث عنه مثل أبو الزبير عن جابر، فالأصل أن روايته محمولة على السماع والاتصال، هذا هو الأصل، حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وذلك أن يقول أبو الزبير مثلا حدثت ولا أخبرت، نعم، أو يأتي في رواية يذكر واسطة ما بين أبو الزبير وما بين جابر، فهنا يكون أبو الزبير أو هذا الراوي الموصوف بالتدليس يكون هنا قد دلت. وتقدم لنا أن يعقوب بن شيبة السدوسي عندما سأل يحيى بن معين عن المدلس إذا عن فقال: لا يحتج فيما دلت فيه. سأل يعقوب بن شيبة السدوسي سأل يحيى بن معين عن المدلس إذا عن هل يحتج به أم لا، هل لا بد من التصريح بالتحديث أم لا، فقال: لا يحتج فيما دلس فيه، يعني المقصود فيما ثبت أنه دلس فيه، أي هذا الموصوف بالتدليس. وهنا لم يثبت أن أبا الزبير قد دلس في هذا الحديث، وتقدم أن يعقوب بن شيبة السدوسي أيضا سأل علي بن المديني عن نفس السؤال، وهو أن المدلس إذا عن هل لابد من أن يصرح بالتحديث؟ فقال علي بن المديني إذا كان مكثرا من التدليس، يعني إذا كان مكثرا من التدليس لابد هنا أن يصرح بالتحديث حتى نحتج به. وأبو الزبير لم يكن مكثرا من التدليس، أبو الزبير لم يكن مكثرا من التدليس. نعم. الأمر الثالث وهو أن الواسطة ما بين أبو الزبير وما بين جابر في الأحاديث التي لم يسمعها من جابر، لا شك أن أبو الزبير هناك أحاديث لم يسمعها من جابر، وهذه الأحاديث يغلب على الظن أنها هي القليلة أو هي الأقل، وذلك لما تقدم من اشتهار أبو الزبير برواية عن جابر وتتلمذ أبو الزبير على جابر والاشتهار من قبل أبو الزبير عن جابر. نعم. فالغالب عليه هو أنه سمع من جابر. نعم. وهناك بعض الأحاديث التي لم يسمعها أبو الزبير من جابر، وكما ثبت في قصة الليث بن سعد أنه عندما سمع من أبي الزبير عن جابر أتى إليه في اليوم الثاني وقال كل هذا سمعته من جابر؟ قال لا. قال بين لي، فبين له. فلا شك أن هناك حديث لم يسمعها أبو الزبير من جابر، ولكن الواسطة بين أبو الزبير وبين جابر في هذه الأحاديث هو سليمان بن قيس اليشكري، وهو ثقة مشهور من تلاميذ جابر. والدليل على أن الواسطة بينهم سليمان بن قيس أن أبا حاتم الرازي في الجرح والتعديل قال أن فلان وفلان وعد منهم أبو الزبير أنهم أخذوا حديث جابر من زوجة سليمان بن قيس اليشكري، أنه أخذوا صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتفها عن جابر أخذوها من زوجته، أخذوها من زوجته. وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، وأخذوا هذه الصحيفة من زوجته. نعم. فإذا علمت الواسطة وكانت ثقة فهنا لا تؤثر هذه العنعنة. وهذا مثل رواية حميد الطويل عن أنس. حميد الطويل الغالب أنه سمع من أنس، وهناك حديث لم يسمعها من أنس وإنما سمعها من ثابت بن أسلم البناني، وثابت ثقة ثبت. فإذا رواية حميد عن أنس حتى فيما عنعن فيه يعتبر صحيح، وذلك أنه إذا دلت في هذا الحديث يكون الواسطة بينهما ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة ثبت، وبالتالي لا يعل الخبر بذلك. فأبو الزبير أيضا نفس الشيء، فالأحاديث التي لم يسمعها من جابر الواسطة بينهما سليمان بن قيس اليشكري. فإذا لا يعل الخلاصة، لا يعل الحديث بعنعنة جابر، عفوا لا يعل الحديث بعنعنة أبو الزبير، لا يعل الحديث بعنعنة أبي الزبير. نعم. هذا ما أردت أن نبه عليه، وذلك أنه كما ذكرت بالأمس قد مر علينا ولم أتحدث عن هذا. نعم. وأما فيما يتعلق في مقامي هذا فلعلي أتحدث عن الغريب كما وعدت الأخوان فيما سبق، وقلت في الدروس الماضية أو في بعض الدروس الماضية قلت لعلي أتحدث عن الغرابة. نعم. وقبل أن نتحدث عن الغرابة أبين أهمية هذه المسألة، وأبين أهمية هذه القضية في علم الحديث، نعم تجد أن الحفاظ كثيرا ما يستعملون الغريب في الحكم على الحديث، فيقولون هذا حديث غريب أو غريب من هذا الوجه وما شابه ذلك. وتجدون في الجامع لأبي عيسى الترمذي الكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة، إما أن يحكم عليها بأنها صحيحة غريبة، وذلك بأن يقول هذا حديث حسن صحيح غريب وهذا كثير ما يقوله، أو يقول هذا حديث حسن غريب، أو يقول هذا حديث غريب، أو يقول غريب من هذا الوجه. فتجدون في الجامع لأبي عيسى الترمذي الكثير والكثير من الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة، إما مع الصحة وإما مع الحسن، يعني يقول صحيح غريب أو حسن غريب، وإما أن يقول هذا حديث غريب فقط بدون أن يقرن ذلك بالصحة أو بالحسن. نعم. وكذلك أيضا مثلا الطبراني في معجمه الأوسط وفي معجمه الصغير كثيرا ما يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، تفرد به فلان، أو مثلا أبو بكر البزار كثيرا أيضا ما يقول في كتابه المسند تفرد بهذا الحديث فلان، لا نعرف هذا الحديث إلا من طريق فلان، أو لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. فالحفاظ أكثر من الحكم على الأحاديث بالغرابة، فلا بد أن يعرف ما المقصود بالغريب. وأيضا مما يدل على أهمية الغريب أن أهل العلم قد حذروا أيضا من الغريب، فمثلا روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث، وذكر ذلك أيضا أبو داود عن إبراهيم النخعي في رسالته لأهل مكة، ولكنه لم يسند هذا عن إبراهيم النخعي بخلاف الخطيب البغدادي فإنه وسند ذلك عن إبراهيم النخعي. نعم. وقال الإمام أحمد قال شر الأحاديث الغرائب التي لا يعتمد عليها ولا يعتد بها، فقال شر الأحاديث الغرائب التي لا يعتمد عليها ولا يعتد بها أو نحوها العبارة. وقال أيضا الإمام أحمد قال لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإن عامتها مناكير، فإن عامتها مناكير وعن الضعفاء. نعم. وقال أبو داود في رسالته لأهل مكة قال أن الغالب على حديث كتاب السنن أنها مشاهير، ثم قال والفخر بها أنها مشاهير، قال والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بالحديث الغريب وإن كان قد رواه مالك أو يحيى بن سعيد، ويعني بيحيى بن سعيد القطان لأنه قرنه مع مالك، ولا يعني به يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه في طبقة شيوخ مالك. قال فإن الحديث الغريب لا يحتج به وإن كان قد رواه مالك أو يحيى بن سعيد أو غيرهم من أئمة الثقات، وإذا وجدت من يحتج بالغريب فإنه يطعن عليه، ولا يطعن بأحد احتج بحديث مشهور متصل صحيح.